نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. حياكم الله شيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الهواتف التي تظهر لكم تباعا. شيخنا، نحن بحمد الله عز وجل، يعني من الله علينا في هذه البلاد المباركة بنعم عظيمة، وله نعمة الهداية لهذا الدين الحنيف، ونعمة الأمن والاستقرار ورغد العيش. ونحن نرى الأمم من حولنا يعني يعيشون في خوف وهلع واضطراب وقلة أمن. هذا يتطلب منا مزيدا من الشكر، وشكر هذه النعمة بالمحافظة عليها وأداء ما أوجب الله عز وجل علينا. توجيهكم فضيلة الشيخ لأبناء هذه البلاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد وأهلها وولاة أمرها. وهذه البلاد هي قبلة المسلمين، وفيها الحرمان الشريفان، وهي تحن إليها قلوب المسلمين. هذه البلاد هي معقل الإسلام، ولذلك فأقول إنه ينبغي أن نتواصى على المحافظة على ما أنعم الله تعالى به على هذه البلاد وأهلها من النعم العظيمة، ومن ذلك الأمن والأمان والاستقرار والرخاء ورغد العيش، وأن نسأل الله تعالى أن يجعلها عونا لنا على طاعته ومرضاته، فإن هذه نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ومن سنن الله عز وجل أن النعم إذا شكرت قرت، بل زادت، وإذا كفرت فرت، كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر هذه النعم أولا استحضار هذه النعم، فإن بعض الناس يكون في نعمة ولا يعرف قدر النعمة التي هو فيها حتى تزول، فإذا زالت عرف قدرها. فينبغي أن نستحضر أولا ما نحن فيه من هذه النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا في هذه البلاد المباركة تحت راية واحدة وقيادة رشيدة. فينبغي أن نستحضر هذه النعمة وما نحن فيه من الأمن والأمان والاستقرار والرخاء ورغد العيش. ثانيا، ينبغي أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم، وذلك بالاستقامة على طاعته وعلى شرعه جل وعلا، فإن هذا أعظم ما يكون من الشكر، أن نستقيم على طاعة الله عز وجل، وأن نتواصى على ذلك وعلى المحافظة على هذه النعم التي ننعم فيها، وأن نكون يدا واحدة ضد المغرضين، ضد أعداء هذه البلاد وأعداء هذا الوطن وأعداء الدين، أن نكون يدا واحدة وصفا واحدا مع قيادتنا وولاة أمرنا، أن نكون ضدهم وأن نتعاون على البر والتقوى.
حسنت، شكرا لكم شيخنا. معنا أم عبد الله. أم عبد الله،
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تسمعين من الهاتف، الله يرضى عليك أم عبد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أم عبد الله، ممكن تسمعين من الهاتف؟
من الهاتف تشوش.
نعم تفضل، ممكن تغير المكان وتعودين اتصال مرة أخرى يا أم عبد الله. نعم، الأخت بيان تفضلي. أخت بيان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أبغى أسأل الشيخ عن حكم كتابة على المصحف.
نعم.
بالقلم الرصاص.
نعم.
لماذا؟ ما السبب؟
لكي أربط بين الآيات، بين بداية الآية نهاية الآية، وش القول الراجح؟
نعم. في سؤال آخر؟
لا شكرا.
شيخنا الأخت بيان، حكم الكتابة على المصحف بالقلم الرصاص.
المصحف مكتوب فيه كلام الله عز وجل، ويجب تعظيمه، وينبغي أن يصان عن الكتابة عليه، لأن هذه الكتابة قد يكون فيها نوع من التشويه له، وربما أيضا يفهم أن فيها نوعا من الامتهان، مع أن هذا لا تقصده الأخت الكريمة، لكن قد هذا يفهم. فعندما تجد المصحف وعليه خطوط وعليه مثل هذه الأسهم ومثل هذه، هذا يعني نوع من عدم التعظيم. ولذلك أنصح الأخت الكريمة بألا تفعل ذلك، وأن تبقي المصحف على ما هو عليه. وأما بالنسبة للربط بين الآيات، يمكن أن تأخذ ورقة خارجية وتكتب ما تريد وتربط بين الآيات، يعني تكتب مثلا الآية وتربطها بالآية الأخرى أو تكررها أو نحو ذلك. فهناك طرق أخرى غير الكتابة على المصحف.
لو كان بالمرسم يا شيخ، قابل للمسح مثلا؟
يعني حتى لو كان بالمرسم، يعني حتى لو كان بقلم الرصاص، لأن المصحف ينبغي تعظيمه، وينبغي المحافظة عليه، وينبغي الاحتراز من أن يمس بأي شيء. ولذلك نجد أن العلماء يوصون بكتابته بالرسم العثماني وبالمحافظة الشديدة عليه. هناك وسائل أخرى ممكن تحقق هدف الأخت الكريمة من غير أن تكتب على المصحف. ومن أقوى، ما دام أن الأخت الآن تريد أن تحفظ
وضبط تضبط الحفظ،
من أقوى وسائل ضبط المحفوظ هو التكرار. أقول أخت الكريمة، كرري ما تريدين حفظه، لكن ليس 10 مرات ولا 20 مرة، كرري 100 مرة وانظري إلى قوة الحفظ. كرري هذه الآية 100 مرة، ستجدين أنك تحفظيها حفظا قويا. لكن الذي بعض الناس ما عنده الصبر، يريد أن يحفظ من 10 مرات، والذاكرة عند الناس الآن ضعفت، ليست كالذاكرة كما كانت عند الناس قديما، وبخاصة عند العرب، فإن أمة العرب كانت معروفة بقوة الحفظ وقوة الذاكرة، لأن كثيرا منهم كانوا من الأميين، لا يقرؤون ولا يكتبون، والأمي يعتمد على ذاكرته، ويقولون الذاكرة إذا مرنت قويت،
صحيح،
فإنها الذاكرة تقوى بالتمرين وتضعف بالإهمال. ولذلك تجد مثلا بعض الناس، مثلا بعض المكفوفين، عنده قوة ذاكرة لأنه يعتمد على ذاكرته ويمرنها. لكن الآن مع وجود وسائل التقنية الحديثة الآن، أصبح كثير من الناس يعتمدون على هذه الوسائل ولا يعتمدون على الذاكرة. حتى أرقام الجوالات، يعني كان قبل ما تأتي الجوالات كان الناس يحفظون بعض أرقام الهواتف،
صحيح،
يحفظ رقم هاتفه ورقم هاتف زميله وصديقه وجيرانه،
صحيح،
لكن من الذي يحفظ، صحيح، أرقام زملائه وأصدقائه؟ بل بعض الناس حتى ما يحفظ رقمه هو،
صحيح،
وهذا له أثر سلبي على الذاكرة. ولذلك الذاكرة ضعفت الآن عند كثير من الناس، لكن لا بد من تعويض ذلك بالتكرار. من أراد أن يحفظ آية أو آيات يكرر ذلك، يقول مثلا هذه الآية أو هاتين الآيتين أو الثلاث سأكرر هذا المقطع 100 مرة، وينظر إذا كرره 100 مرة فأكثر سيكون الحفظ قويا. أما عندما يكون من يريد الحفظ قليل الصبر، يريد يحفظها من 10 مرات أو 20 مرة، سيكون الحفظ ضعيفا.
جميل. يمكن يا شيخ المداومة أيضا، يعني إنه ما ينقطع عن
كذلك المراجعة، صحيح، كذلك المراجعة. المراجعة هي من أقوى وسائل تثبيت المحفوظ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهدوا القرآن، هو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها.
أحسنت.
نعم.
الأخ فهد.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ فهد. تفضل. الشيخ يسمع.
عندي سؤال الله يحفظك. الآن يا أخي ما ندخل سوق ولا ندخل مكان الموسيقى شغالة.
كيف؟
الآن يا أخي ما ندخل في أي سوق أو في أي مكان أو في أي معرض الموسيقى شغالة باستمرار وبشكل غير طبيعي. إذا أنكرنا وتكلمنا قالوا أنت ما عندك حب لوطنك، وأنت ما عندك، ما نقدر ننكر ولا نتكلم. الآن في أي مكان تدخل، في سوق، في مكان، في معرض، الموسيقى على طول شغالة، والأغاني في كل مكان.
نعم.
فما أدري يعني هل هذا جاهز ولا حلال ولا حرام، ليش الوضع فيها؟
واضح، الله يبارك فيك. سؤال آخر يا أخ فهد. أخوي فهد. الأخ طلال. الأخ طلال تفضل.
ألو.
سم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ طلال.
سؤالي بارك الله فيك، أنا أجلس أسبوع في البحر. أجلس أسبوع في البحر.
نعم.
وأسبوعين أسلم فيها، الأسبوع اللي في البحر هذا طول العمر ما أدري شو ضابط الجمع والقصر، لأن أنا أستلم أسبوع وأسلم أسبوعين.
نعم.
ما أدري يا شيخ وش
ضابط. طيب كم كم المسافة عند ذهابك البحر؟ كم تبعد عن البلد الذي أنت مقيم فيه؟
والله تقريبا من 80 للـ90، ما أنا والله ما حسبت، لكن تقريبا من 80 للـ100.
إلى 100 كيلو.
نعم.
طيب بقى
لكن باستمرار، أنا باستمرار يعني كل 3 أسابيع لازم أطلع البحر أسبوع.
سلام شيخ.
طيب واضح.
هذا عملك يعني، هذا عملك الأساسي يوميا.
هذا عملي كل أسبوع أسبوعين.
ممتاز.
الأسبوع هذا يصير اختلاف بين الأخوة، في ناس تجمع في ناس ما تجمع.
لا لكن لو حسبت المسافة ليس من البيت، من آخر عمران البلد الذي أنت فيه إلى إلى مقر العمل، كم تكون المسافة؟
أتوقع يعني 87 يعني، والله بالتفصيل ما أدري، بس أتوقع أنه فوق 80.
لا لكن ليس من البيت، من آخر عمران البلد.
من الشاطئ مثلا يا شيخ.
نعم نعم.
مثلا
نعم.
نعم.
من الشاطئ إلى مكانك.
أكثر من 80.
نعم. طيب. طيب تسمع الإجابة الأخ أحمد. أحمد تفضل. سم تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله يطولك يا شيخ. أنا سويت عملية وقعدت في العين مركز يمكن 3 أيام تقريبا أو 4 أيام، وما صليت فيها الصلوات، لازم أصليها يعني الصلوات هذه اللي ما صليتها 5 أيام أو 4 أيام بالترتيب، ولا تسقط، ولا وش الجواب يا شيخ؟ الله يعطيك العافية.
تسمع الإجابة إن شاء الله.
في سؤال ثاني الله يحفظك.
تفضل.
عندي زوجة الولد، يعني الولد عندي كثير الأسفار والترحال، فتتضايق ويصير بينهم مشاكل وهذا، فهل يا شيخ فيه شيء يعني لما ندخل حتى الصلح بينهم أو في الأمور هذه اللي تحتاج إلى إصلاح بين ذات البين؟
أبشر إن شاء الله. تسمع الإجابة من الشيخ. تسمع الأخ فارس. فارس تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي 3 أسئلة.
تفضل. الأول،
السؤال الأول، إمامة المسبل.
إمامة
المسبل. المسبل
إيه؟ المسبل
إيه تصح. نعم. ولا ما تصح؟
نعم.
والإسبال من غير خيلة.
نعم.
وأنا عند النوم أشغل القرآن، هل هذا صحيح يجوز ولا ما؟
نعم.
جزاك الله
خير. عند النوم. نعم. أم عبد الله.
السلام عليكم الله وبركاته.
أبو عبد الله تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضل.
كيف حالكم يا أخي؟
حياكم الله، تفضل.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
خير ونعمة، نحمد الله ونشكر.
الله ينفعكم يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
بسأل عن صحة حديث بارك الله فيك شيخنا.
نعم.
فيما روي من صلى 4 بعد العشاء كنا كقدرهن ليلة القدر أو مثلهن ليلة القدر، ما صحة الحديث وما شرحه؟ وإذا كان صحيح، هل الأربع هذه من قيام الليل يا شيخ؟ بارك الله فيكم.
حياكم الله. سؤال آخر.
جزاك الله خير يا شيخ.
شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم شيخ. أم عبد الله.
أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أستاذ عبد الله، أود إجابتي حاليا على الهاتف لأنه لا يتوفر لدي شاشة.
نعم.
سؤالي هو، أتمنى من الشيخ توجيه نصيحة.
نعم.
يعني انتشر في الآونة الأخيرة اللي هو تفسير الآيات وفق ما يهوى الشخص، يعني أو أنهم يضعون الآيات في غير موضعها.
نعم.
يعني أصبح تساهل جدا جدا، يعني لدرجة أنك تحزن لهذا يعني الوضع، استعمال الآيات في غير موضعها. أود الشيخ يعني
هذا التعاطي بإذن الله. شيخنا أم عبد الله تقول إجابة الآن حول تفسير القرآن، يعني بدون الرجوع إلى المصادر بأهواء البعض.
ينبغي الرجوع لكلام المفسرين، وأن لا يفسر الإنسان القرآن برأيه، فإنه قد يخطئ في ذلك. وكتب التفسير كثيرة وموجودة ومتيسرة، وعلى رأسها تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير ابن سعدي وتفسير البغوي وتفاسير كثيرة، أصبحت الآن متيسرة مع وجود وسائل التقنية الحديثة، أصبحت متيسرة. أيضا التفسير الميسر وموجود الآن في بعض تطبيقات المصاحف، إمكان أن يضغط على الآية التي يريد بيان معناها فيظهر لها التفسير الميسر مثلا. هذه كلها تفاسير موثوقة، لكن لا بد للإنسان أن يكون التفسير الذي يعتمد عليه موثوقا معروفا عند أهل العلم مزكى، مثل هذه التفاسير التي سميت، وألا يعتمد على تفسير إنسان يعني غير معروف أو تفسير أيضا مجهول مؤلفه مجهول غير معروف. فكما قال السلف الصالح إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، سواء في التفسير أو في غيره، لا يأخذ الإنسان كل محبة ودب. أقول هذا يعني خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، تأتي بعض الناس مقاطع على الواتساب مثلا، فتجد بعض الناس يتلقفون هذه المقاطع مع أنها مجهولة المصدر، فأقول إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذون دينكم، لا تأخذ بأي يعني كلام تجده في مقطع حتى يعرف مصدر القائل، مصدر ذلك المقطع والقائل من هو، وهل هو من الموثوقين، وهل هو من المزكي من أهل العلم، وعن صحة هذا الكلام الذي قاله. فلا يتلقف الإنسان كل محبة ودم، وإنما لا بد من التمحيص ولا بد من التدقيق ولا بد من سؤال أهل العلم. نعم
نعم. شيخنا الأخ طلال يقول عملي في البحر، أسبوع يكون في البحر وأسبوعين أسلم فيها، أحكام الجمع والقصر في هذه الحالة؟
مثل الأخ الكريم، من يعمل في بلد آخر أو مدينة أخرى، ومثل ذلك الطلاب الذين يترددون ما بين مكان دراستهم ويعني بيوتهم أو بيوت أهليهم، هذه المسائل يحكمها العرف، هل هو يعتبر في عرف الناس مسافرا أو مقيما. وما دام أنه يبقى أسبوعا كاملا وبصفة مستمرة وعلى الدوام، ثم أيضا المسافة التي ذكرها يقول أنها غير واضحة يعني على وجه التحديد، فالأصل في الإنسان الإقامة وليس الأصل فيه السفر، وإذا أتم فصلاته صحيحة عند جميع العلماء، وإذا قصر فصلاته غير صحيحة عند بعض وربما عند الأكثر. لهذا كلها أقول إن عليه أن يتم، أنصح الأخ الكريم بأن يتم الصلوات ولا يقصر. نعم
نعم. أحمد قال يعني 3 أيام أو 4 أيام وأنا غائب عن الوعي في عملية بعد أن أصحو، كيف أصليها بالترتيب أو كل وقت مثلا مع الظهر مع الظهر العصر مع العصر؟
إذا كانت المدة يسيرة في حدود 3 أيام فأقل، فإنه يقضي جميع هذه الصلوات على القول الراجح، يقضيها بحسب استطاعته، ليس الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، وإنما بحسب ما يستطيع. إن استطاع أن يقضيها كلها في يوم واحد فهذا هو الأحسن والأكمل، إن شق عليه ذلك يفرقها، لكن يبدأ مثلا باليوم الأول الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا، واليوم الثاني كذلك واليوم الثالث كذلك، هذا إذا كانت المدة ليست طويلة وإنما في حدود 3 أيام فأقل. أما إذا طالت المدة حيث كانت أكثر من 3 أيام فلا يلزمه القضاء كالمغمى عليه.
نعم. أيضا سأل يقول الشيخ، زوجة ابني يعني وهو كثير الترحال أحيانا تحدث مشاكل فيما بينهم يعني بين الابن وبين الزوجة، آلية الصلح كيف يمكن أن تكون بينهما؟
ينبغي أن أولا يعرف سبب هذه المشاكل، فإنه لا يمكن الصلح إلا بمعرفة السبب، فيعرف ما هو السبب. إذا كان مثلا الأب يمكنه أن يصلح بينهما، أو الأم أو أحد من أفراد الأسرة يكون قريبا منهما، فإنه يدرس أولا بواعث هذا الشقاق وهذه المشاكل، ما هي البواعث، ما هي الأسباب، فعلى ضوء معرفة هذه الأسباب يمكن تشخيص المشكلة. فإذا شخصت المشكلة سهل العلاج، مثل الأمراض العضوية، الأمراض العضوية الطبيب لا يمكن أن يصف العلاج إلا بعدما يشخص هذا المرض بأنه كذا وكذا، لكن إذا كان التشخيص غير صحيح أو خاطئ لا يمكن أن يصرف العلاج المناسب. كذلك أيضا بالنسبة للمشاكل الاجتماعية لا بد من تشخيص هذه المشكلة، ما هي أسبابها وما هي بواعثها، فإذا عرفت هذه الأسباب بشكل واضح ودقيق هنا بعد ذلك يأتي العلاج لهذه المشاكل.
نعم
نعم.
أم سامي، أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مساك الله بالخير يا شيخ، كيف حالك وأخبارك؟
حياكم الله، مساك الله بالخير والعافية،
تفضل.
شيخ الله يعطيك العافية، نحن أئمة المساجد أحيانا نحرج من أو نقع بإحراج من بعض الجماعة اللي يشهدون الصلاة في المسجد، ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل هدايتهم وأن يقوموا بصلاة في المساجد، ولكن أحيانا لا نوفق لذلك، فأحيانا نصاب بالحرج. هل يلحقنا إثم في ذلك عندما يتخلفون كثير منهم عن الصلاة خاصة صلاة الفجر وغيرها؟ فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
وإياك. أم سامي، أم سامي طيف، طيف
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا شيخ،
حياك الله، تفضل.
يتفضلك الشيخ، عندي سؤالي ثلاث أسئلة.
الأول،
الشيخ الأول، سمعت الشيخ سعد رمضان الماضي يقول في تكبيرات الصلاة على الجنازة أكثر من ثلاث تكبيرات.
إيه.
وش يضرب مثل أربع أو خمس؟ يقولوا ورد بعض الصحة، هل ورد يعني في أدعية غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟
نعم.
والفاتحة والدعاء الميت.
طيب.
هذا بالنسبة للسؤال الأول.
الثاني،
السؤال الثاني يا شيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن لله 99 اسما 100 إلا واحد.
نعم.
وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول ذكرت قبر أن اللهم إني أعبدك من عبدك الحديث.
إي نعم.
كيف تجمع بين يا شيخ أن بين الأسئلة الحديث الأول يقول 99 وأنت تقول في الحديث الثاني كما قال صلى الله عليه وسلم أو أن لم تأثرت به في علم الغيب عندك؟
واضح لك.
الحديث الثاني ما هو؟
اللهم إني أعبدك من عبدك ملك ناصيتي
إليك ماضي
بي حكمك عدل.
واضح واضح.
نعم
نعم.
السؤال الثالث،
كيف تجمع بين الحديثين؟
طيب طيب.
نعم نعم. السؤال الثالث،
السؤال الثالث يا شيخ، إذا دخلت يعني جاي من سفر
إيه؟
ودخلت على الوالد والوالدة بالمجلس
إيه؟
من تبدأ بالسلام عليه؟
نعم.
هل الأب ولا الأم؟
طيب.
من الأولى بذلك؟ هل حق الأم قبل ولا
ممتاز؟
طيب. أو بذلك الأمر طيب. الساعي
نعم.
جزاك الله خير ويبارك.
حياكم الله. أم عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو عبد الرحمن.
الله يبارك فيك، أحسن الله عليك يا شيخ. في بعض المقاطع ترسل على الواتساب أو اليوتيوب
إيه؟
وفيها الطفل مثلا يقرأ قرآن لكن بطريقة مضحكة ثم تتناقل هذه المقاطع، هل هذا جائز؟
نعم،
جزاك الله خير،
حياكم الله. الأخت منيرة.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شو اسمها، عندي سؤال.
تفضلي.
رسم الشخصيات الافتراضية حرام أو حلال؟
نعم. تمثيل نعم، تجسيدها يعني أو عملها؟
لا، رسم في الورقة.
رسمها.
ايه
نعم.
طيب طيب، ماذا تقصدين بالشخصيات الافتراضية؟
الرسم الشخصيات الكرتونية.
ايه رسم الكرتون يعني،
كرتون يعني.
بدون تحريك، بدون تحريك، رسم فقط.
ايه
خلاص، واضح الصورة. ام عبد الله تفضلي. يا ام عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا امي.
الله يعطيك العافية، في البداية يحتاج رقم الشيخ سعد إذا
نعم
ممكن
الشيخ يسمعكم. الشيخ الله يرضى عليك.
نعم.
الشيخ رقمك الله يهينك إذا في الإمكان، عشان في سؤال خارج البرنامج.
طيب الآن صعبة يا أمي، أعطيه الكنترول الكرتون.
هذا الأول. طيب.
سمي الثاني. نعم
الثاني، الشيخ سعد الحسنة في مكة مضاعفتها، اللي مضاعفة يعني كل أو في زمان معين، يعني السيئة والحسنة، مضاعفة الحسنة مضاعفة السيئة.
نعم نعم.
أي هل هي تضاعف في مكة برمضان غير رمضان، حرم أشهر حرم غيره، أو على يعني على الإطلاق؟
واضح يا أمي. سؤال آخر يا أم عبد الله.
بس رقم الشيخ عشان في
شيء بإذن الله
خارج البرنامج.
عندك كنترول الله يرضى عليك. شكرا لكم. شيخنا الأخ فارس يذكر قضية إمامة المسبل، وأيضا يذكر سؤال آخر إسبال بغير خيلاء.
أما إمامة المسبل فإنها صحيحة، قد نقل الإجماع على ذلك، بل لم يقل أحد من أهل العلم بأن إمامته لا تصح، إلا ما نقل عن ابن حزم واعتبر قولا شاذا لم يوافقه عليه أهل العلم، فإمامته صحيحة. والحديث المروي في ذلك فإنها لا تصح إمامة المسبل حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حكم الإسبال أسفل من الكعبين بالنسبة للرجال، فإذا كان ذلك عن خيلاء فإنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. متفق عليه، وظاهر هذا أن هذا من كبائر الذنوب. أما إذا كان لغير الخيلاء فمحل خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أيضا هو تحريمه لعموم الحديث، وهو قول عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار،
حتى وإن كان بدون خيلاء،
على القول الراجح. على القول الراجح، وهو الذي يفتي به مشايخنا شيخنا عبد العزيز بن باز شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا القول، وهو أنه محرم لعموم الأدلة، ومنها قول عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار. قوله ما من صيغ العموم، فتشمل ما كان لخيلاء ولغير خيلاء.
نعم. أيضا أخ فارس يسأل الشيخ: تشغيل القرآن يعني عند النوم، تشغيل القرآن الكريم مسجل أو نعم. جوال أو شيء،
لا بأس بهذا، لا أعلم في هذا
ينام عليه شيء.
نعم، لا أعلم في هذا مانع أن يمنع إذا أراد أن يشغل القرآن ويرى فيه الأنس ووضعه عنده قبل أن ينام، فالأصل في هذا الإباحة، ليس في هذا امتهان للقرآن وليس في ذلك أي محظور شرعي. نعم
شيخي، فيها يعني سياق أيضا، مثلا بعض القنوات لما في نهاية البث يضعوا القرآن الكريم مثلا نهاية البث مثلا، وهو إغلاق القرآن يعني انتهت البرامج، هل يدخل في هذا؟
لا بأس، الأمر في هذا واسع، القرآن العظيم وكلام الله عز وجل وتعطر به الأسماء، فإذا جعله الإنسان في بيته أو جعله في الغرفة التي ينام فيها أو القناة مثلا جعلته في البداية أو في النهاية أو في الوسط، الأمر في هذا واسع. نعم
شيخ أبو عبد الله يسأل عن صحة حديث يعني من صلى أربعا بعد العشاء.
هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى أربعا بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر، لا يصح من جهة الصناعة الحديثية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في متنه شيء من النكارة، يعني كيف تكون كقدرهن من ليلة القدر؟ ليلة القدر ورد فيها نصوص خاصة وأنها خير من ألف شهر، ونزلت فيها سورة تتلى من القرآن، فما وجه كون يعني أربع بعد العشاء كقدرهن من ليلة القدر؟ ففيه يعني شيء من النكارة في المتن، فضلا عن أيضا النكارة في الإسناد. لكن جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا بعد العشاء ثم نام ثم قام من الليل، يعني صلى أربعا ركعتين ثم ركعتين. والذي يظهر أن هذه الأربع أنها جزء من قيام الليل، لكن قدمه النبي عليه الصلاة والسلام أول الليل، ربما لأجل يعني التخفيف عليه ونحو ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في صلاة القيام، فقدم هذه الأربع وصلاهن قبل أن ينام. فهذه الذي يظهر أنها جزء من صلاة الليل وليست سنة مستقلة. وعلى ذلك فنقول الأربع التي بعد العشاء لا يثبت فيها شيء صحيح يدل على أنها سنة مستقلة، لكن من أراد أن يصليها مثنى مثنى ركعتين ركعتين أو أكثر أو أقل على أنها جزء من صلاة الليل ومن قيام الليل فلا بأس، وتدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. متفق عليه. هذا هو الذي يظهر بالنظر إلى مجموع الأدلة الواردة في المسألة، لأن جعلها سنة مستقلة يحتاج إلى دليل، والأصل في العبادات التوقيف، وليس هناك دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنها سنة مستقلة. لكن الذي جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليلة واحدة مرة واحدة، ولم أيضا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك بصيغة مستمرة، والذي يظهر أيضا أنه إنما فعل ذلك لكونها جزءا من صلاة الليل. فإذا أراد الإنسان أن يجعل جزءا من صلاة الليل يصليه قبل أن ينام، والجزء الآخر بعد أن ينام قبل يعني في الثلث الأخير من الليل كان ذلك حسنا.
نعم. الأخ أحمد الشيخ يسأل عن قضية الآن تهاون الناس في صلاة الجماعة في المسجد، ترك الصلاة وخصوص صلاة الفجر، وقد يكون بعضهم له عذر أو مثلا يتعلل بأدلة معينة أنها لا تجب عليها أو شيء من هذا.
ينبغي أن تبث النصيحة في المجتمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فانظر كيف جعل الدين النصيحة، يعني كأن الدين كله منحصر في النصيحة، وهذا يدل على عظيم شأنها وعلى أهميتها في الإسلام. ولذلك ينبغي أن يكون بين الناس تعاون على البر والتقوى، وأن يكون المسلمون نصحة فيما بينهم، ومن رأوا يعني منه تقصيرا في الصلاة أو في غيرها من الواجبات الشرعية فينبغي أن ينصحوه بالأسلوب الحسن وبالرفق وباللين، ويتأكد هذا على إمام المسجد وعلى المؤذن وعلى الجيران فيما بينهم. ينبغي أن يشيع بينهم روح التناصح والمحبة في الله عز وجل والتعاون على البر والتقوى.
لكن ينكر عليهم الشيخ مثلا إذا قال أنا مثلا لدي قول لبعض العلماء أو بعض طلاب العلم أو سمعت هذا القول مثلا،
يبين له الرأي الشرعي، لأن هذا يعني لو فتح المجال للخلاف في المسائل، الخلاف في كثير من المسائل الفقهية ما ينتهي. لكن هذا إذا أراد أن ينصح له يبين له أن هذا هو القول الذي يفتي به عامة علماء مثلا البلاد، وأنه هو الأظهر من حيث الدليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر رجلا أعمى طلب منه يرخص له في أن يصلي في بيته ونحو ذلك من الأدلة. نعم.
أنا أذكر الشيخ عبد العزيز الله في القديم هالكلام، هذا جاء أحد سأله قال في دائرة حكومية، نحن في دائرة حكومية والمسجد يعني ليس بعيدا ولدينا مصلى في ونحن جماعة، قال الشيخ لا صلوا في المسجد، اخرجوا اطلعوا صلوا في المسجد ورجعوا.
نعم، يعني هذا من باب التوجيه والإرشاد، وإلا من حيث الحكم الشرعي الذي يظهر الله أعلم يعني أنهم إذا كانوا في دائرة حكومية أو في مدرسة لهم أن يصلوا جماعة في المصلى، لكن الشيخ ربما أنه لاحظ أن هذا من باب التوجيه والإرشاد. نعم. والتربية. نعم.
الأخ يسأل الشيخ يقول كان لكم حديث قديم الشيخ في رمضان حول تكبيرة صلاة الجنازة.
نعم، التكبيرات على الجنازة أربع تكبيرات بقول جماهير أهل العلم، لكن جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة خمسا، خرجه مسلم في صحيحه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا أتي له ببدري كبر عليه ستا. ومن هنا اختلف العلماء هل يشرع زيادة على أربع تكبيرات أو لا يشرع، فذهب بعض أهل العلم وطائفة من المحققين إلى أنه لو زاد أحيانا في التكبيرات على الجنازة فلا بأس، خاصة إذا كان من يصلى عليه صاحب علم وفضل، فجعلها بدل أربع تكبيرات جعلها خمسا، فهذا لا بأس به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا وكما روي عن بعض الصحابة.
نعم. نعم. أيضا سأل الشيخ حول الجمع بين حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد وحديث اللهم إني عبدك.
لا تعارض بين حديثين، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يقتضي حصر أسماء الله الحسنى في هذه 99، وإنما يبين أن لله 99 اسما وأن من أحصاها هذه 99 دخل الجنة، لكن لم يقل إنه ليس لله إلا هذه 99. بينما الحديث الآخر اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماضي فيه حكمك وعدل فيه قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا يقتضي أن أسماء الله تعالى أنها أكثر من 99، لأنه قال بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله تعالى كثيرة لا تنحصر في 99، فليس بين الحديثين تعارض، فحديث اللهم إني عبدك يدل على أنها أكثر من 99 اسما، وحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة يدل على أن لله 99 اسما من أحصاها فإنه موعود بهذا الفضل، لكن لا يقتضي حصر أسماء الله الحسنى في هذه 99.
نعم. أيضا يسأل الشيخ يقول إذا قدمت من سفر فيه الوالد والوالدة بمن يعني أبدأ بالسلام والتقبيل الرأس مثلا الوالد أو الوالدة؟
يبدأ بالسلام على الوالد، لأن الوالدة هي زوجة لوالدك وهي مأمورة بطاعة والدك وهو القوام عليها، الرجال قوامون على النساء، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، رواه الترمذي بسند صحيح. فهي الزوجة هي مأمورة بطاعة زوجها، وعلى ذلك فالزوجة هي الأم بالنسبة لك، والزوج هو الأب بالنسبة لك، فيقدم الأب هنا على الأم. وهذا لا ينافي ما ورد في الحديث من أن حق الأم آكد، فإن أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أبوه. فجعل الأم ثلاثة حقوق والأبي حقا واحدا. لكن ننظر لهذه المسألة من يعني زاوية أخرى، وهي أن الأم مأمورة بطاعة الأب، ولذلك ففي هذه الصورة يقدم الأب السلام على الأم.
أحسن شيخ. نأخذ بعض الاتصالات. معنا اتصالات شباب. الأخ صقر تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا صقر.
أسعد الله مساءكم.
ومساءك يا أخي الكريم. تفضل.
الله يحفظك. سؤالي للشيخ حفظه الله. أنا مقيم في مكة منذ عام 430.
نعم.
وأخي صالح رحمه الله توفي في عام 1436. جاني خبر وفاته وأنا في العمل قبل الظهر، لأنه توفي وهو نائم.
نعم.
في بيته. ولما سافرت إلى الباحة أردت ذهبت إلى المستشفى وأردت أنا، فقالوا لي: لا نسمح إلا إذا أتيت بإذن من الشرطة. فذهبت إلى الشرطة ووجدتهم قد وقعوا ورقة استنامه، وظننت أن الموضوع يعني كأنه طبيعي يعني مثل ما أخبرت. ولكن بعد ما ذكر رحمه الله عرفت أنه توفي، أخبروني أنه توفي في جبل وفيه ضربة في رأسه رحمه الله، وعنده مأكولات ومشروبات تكفي تقريبا لخمسة أشخاص. فجلست طول الأيام العزاء في المسجد وأنا أفكر في هذا الموضوع، كيف توفي؟ ما الذي حصل؟ لأني في مكة لا أعرف شيئا. رجعت إلى مكة فأخبروني بأن الهلال الأحمر الذي أسعفه عنده تفاصيل وفاتحة رحمه الله. فسافرت إلى الباحة وذهبت إلى الهلال الأحمر وسألت عن الموظفين الذين باشروا الحالة رحمه الله تعالى. وحينما سألتهم أخبرني موظف الهلال الأحمر بأنه حينما شاهد أخي وهو ميت وكان وجهه مزرقا، والزرقة هذه دليل على هناك اختناق وحال يعني الله المستعان. فذهبت إلى الشرطة مع وجاء معي قال: أنا سأتي معك شاهد الشرطة. فلما ذهبت إلى شرطة مدينة الباحة ما كان من الضابط إلا أن طرده ولم يقبل كلامي. أنا الآن يا شيخ لي 4 سنين وأنا أريد أن يحقق في وفاة أخي ولم أستطع إلى الآن يا شيخ، وأريد أن أتقدم بالإتهام، فما هو الحل؟ جزاكم الله خيرا.
أبشر يا أخ صقر. أبشر أبشر. الأخ علي. أخ علي تفضل. سم
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله. أخوي علي عليكم السلام ورحمة الله. اسمعني من الهاتف رجاء، الله يرضى عليك، من الهاتف.
طيب اسمعك من الهاتف. طيب انا ابغى من الشيخ الله يحفظك، قالوا لي تقدر تاخذ من الكنترول.
طيب ان شاء الله من الكنترول، الله يرضى عليك، الله يبارك فيك.
ما سمعك
من الكنترول اللي دقيت عليهم. ايه اللي دقيت عليهم قبل شوي، يعطيك اياه ان شاء الله.
طيب خذ الوالدة عندها سؤال الله يحفظك.
تفضل.
الو.
السلام عليكم. ألو. علي تفضل يا امي. ألو.
لو سمحت أنا عندي الوالدة الله يرحمها قد ماتت.
إيه؟
وكان معها 100,000.
نعم.
فش اسمه كنت أنا واحد من أخواني ووسطنا في 100,000 هذه إن نبني بها مسجد.
إيه؟
بعدين اختلف الوضع وقالت تعطوها واحد من أخوانكم يأمر بها في أرض عنده. هل يا شيخ نمشي بالوصية؟ هل الوصية تمشي ولا لا؟
نعم. هي أوصت أو ما أوصت؟
إلا أوصت بال100,000. أنا واحد من أخواني قالت هذه 100,000 أبغاكم تبنوا بها لي مسجد. بعدين جاء واحد من أخواني وعنده من الأرض قالت هذه 100,000 حطوها في الأرض معه. أن ننفذ الوصية حقتها الأولى وأن ننفذ وصيتها الثانية.
طيب هل عندها شيء غير 100,000؟
أيوة عندها، بس يعني كان عندها ذهب وصدقنا بس سامح الورقة كل فيها وحطها
عن
نيتها يا شيخ.
طيب 100,000 هل يعني تعادل الثلث فأقل أو أكثر من ثلث تركة؟
هي 100,000 هذه جت عن طريق أسهم، سواء دخلت أسهم وجت لها.
طيب طيب
يعني هل عندها مثلا 300,000 وهذه صارت ثلثها 100؟
لا ما عندها إلا 100,000 هذه يا شيخ، بس أنا أبغى أبرر ذمتي لأن أخوي سأل شيخ يقول وصية ما لا وصية الوارث، يعني كيف يا شيخ هذه لا وصية الوارث؟
هي أوصت في مسجد ما أوصت لوارث كذا؟
إيه بس إن أخويا دحين أخذ 100,000 هذه ويقول سألت الشيخ قال لا وصية الوارث، تتوزع الورثة 100,000 هذه.
لا وصية الوارث معنى ذلك انها يعني حجة عليه، سنوضح ان شاء الله تعالى.
شكرا يا ام علي.
جزاك خير يا شيخ، انا ما اتوضع علشان ابرد منك
ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله شيخنا، بس سريعا تبي تاخذ موضوع الاخ صقر اللي يتكلم يقول نصيحتك في موضوع اخوه.
نعم هذه قضية حقوقية فيرجع فيها للجهات المختصة، يرجع فيها لوزارة الداخلية ويرفع برقية مثلا او يعني يتواصل مع المسؤولين، وإن شاء الله سيتفهمون وضعه وسيفيدون حول هذه القضية. هذه القضية فيها عدة أطراف ما نستطيع أن نتكلم عنها، قضية أمنية ومتعلقة بجهات أخرى، فليس الحل إلا أن يتواصل مع الجهات الأمنية والجهات المختصة.
نعم. شيخ أبو عبد الرحمن يتكلم عن مقاطع الواتساب فيها مثلا أطفال يقرؤون القرآن يتداولون بينهم، قد يكون طفل مثلا صغير جدا و يعني وقد يكون مثل أحيانا مثل مع مصحف على غير طهارة صغير جدا الطفل.
المهم أن أنه يقرأ القرآن، إذا قرأ القرآن فلا بأس، يعني حتى لو كان لو كانت القراءة من طفل أو من غيره، المهم أن قراءة القرآن تنطق بصورة صحيحة. نعم.
الأخت مريرة تسأل رسم الشخصيات قالت الافتراضية الكرتونية يا شيخ على الورق مثلا،
هذا فيه تفصيل، فإذا كانت الفئة المستهدفة أطفال فهذا لا بأس به، لأن الأطفال يجوز لهم ما لا يجوز للكبار، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة ومعها يعني فرس وله جناحان أقرها عليه الصلاة والسلام، قال ما هذا الجناحان؟ قالت ما علمت بأن خيول سليمان لها أجنحة، فضحك عليه الصلاة والسلام. ولأن الصورة في يد الطفل كالممتهنة، فإذا كانت الفئة المستهدفة بها أطفال فالأمر واسع، أما إذا كانت الفئة المستهدفة ليسوا أطفال وإنما كبار فلا يجوز رسم ذوات الأرواح. الصور التماثيل لذوات الأرواح ورسومات ذوات الأرواح هذه الصور محرمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، قال لعن الله المصور. علة النهي عن التصوير ما هي؟ علة النهي عن التصوير هي المضاهاة لخلق الله، يعني محاكاة والتقليد لخلق الله عز وجل، هذا يظهر في المجسمات لذوات الأرواح ويظهر أيضا في رسومان ذوات الأرواح، إلا أنه يتسامح في حق الأطفال، الأطفال يتسامح في حقهم. أما الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية هذه كصورة الإنسان في المرآة، ليس فيها مضاهاة ولا محاكاة لخلق الله عز وجل.
شيخ في أيضا اللي يرسم مثلا أحيانا بعض في الإعلام وغيره يرسم صور ذات الأرواح لكن مثلا بالجهاز الكمبيوتر مثلا يرسمها ويحركها،
ما دام أنها للكبار هذا لا يجوز.
قد يكون تعليم يا شيخ، تعليم مثلا تعليم الصلاة تعليم الآداب القيم،
ممكن أن يحقق الهدف من غير أن يرسم صورة كاملة، يمكن مثلا يرسمها من غير اتضاح معالم الوجه ويحقق الهدف التعليمي الذي يريد، لأن المضاهاة لخلق الله عز وجل وردت فيها النصوص، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي يضاهئون خلق الله أشد الناس عذاب يوم القيامة مصورون، هذه نصوص شديدة في حق من ضاها خلق الله عز وجل، إلا أن الأطفال الأمر بالنسبة لهم واسع.
نعم. شيء قطع الرقبة اللي بالقلم مثلا،
لا هذا ما
قديم كان في الكتب المدرسية
غير مؤثر، هذا غير مؤثر. نعم.
شيء أم عبد الله تسأل القدس الحسنة في مكة هل هي مثلا في وقت معين ولا طوال
العلماء يقولون إن الطاعات تفضل وتشرف بشرف الزمان وبشرف المكان، بشرف الزمان مثلا مثل رمضان ومثل عشر ذي الحجة، وبشرف المكان مثل كما لو كان في الحرم، والحرم المكي أعظم أجرا من الحرم المدني. فجميع الطاعات لها مزية في الحرم فيتشرف بشرف المكان. والصلاة أيضا مضاعفة، يقول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم
نعم. الشيخ سعيد سألت الإخوة تقول يعني بنتها في مدرسة مختلطة، هل يجوز أن تدرسها صغيرة؟
كم عمرها؟
أنا يبدو أنها من خارج المملكة. سألت قالت مثلا تكون في مثلا في الابتدائية أو في التمهيدي أو في الروضة.
نعم
لكنها مختلطة.
نعم على كل حال ما دامت أن هذه صغيرة مثلا في الروضة أو في التمهيدي الأمر في هذا واسع. نعم
نعم. أم علي شيخ سألها لما قالت يعني 100,000 لدي لوالدتي يعني أنفذ وصيتها أو أبني المسجد وقف؟
يجب تنفيذ الوصية كما أوصت بها والدتكم ولا يجوز تغييرها. ولذلك لما قسم الله تعالى الميراث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدم الله عز وجل الوصية قدمها في الذكر اهتماما بشأنها، مع أن الدين عند تعارضه مع الوصية مقدم على الوصية بإجماع العلماء، لكن قدم الله تعالى وصية في الذكر لأنه يغلب على كثير من الورثة التساهل في تنفيذها، فقدمها الله تعالى من باب الاهتمام بشأنها، فلا بد من تنفيذ الوصية. فما دام أن والدتكم أوصت تنفذوا وصيتها كما أوصت، لكن إذا كان ليس عندها إلا هذا المبلغ وهو 100,000 فإن الوصية لا تكون في حدود الثلث، فتنفذون ثلث هذا المبلغ، وأما الثلثان فلا يلزمكم تنفيذ هذه الوصية إلا إذا رضي جميع الورثة. إذا رضي جميع الورثة بتنفيذ ما زاد على الثلث فلا بأس، أما من لم يرضى فحقه باق لأن الوصية لا تكون إلا في حدود الثلث.
لا.
وعلى ذلك فإذا لم يكن لها ترك سوى هذه 100,000 وقد أوصت بأن تكون في مسجد فلا ينفذ منها إلا 33,333 يعني الثلث.
لا.
وأما ما زاد على ذلك فيرجع إلى إذن الورثة.
نعم شيخ في حولها القضية وغيرها مسألة يعني أنا أجد أنها مهمة يا شيخ التوجيه فيها. الآن مثلا قضية مثلا يعني أم علي وأم عبد الله وغيرها القضايا الذي يتصل على برنامج جواب الكافي ويسألها المسألة هذا، ثم بعد العشاء في قناة أخرى يتصل يسأل نفس السؤال ويسمع قد يسمع إجابة مثلا ثم غدا يسأل، يعني البحث إما عن الرخصة أو يتشتت في الإجابة أول فلان يقول سمعت والله فلان، ولا يجي واحد يقول سمعت الشيخ الفلان يقول هالكلام هذا، ما هو الضابط يعني ديانة في هذا الأمر يا شيخ توجيه؟
نعم
فيها.
ينبغي للإنسان أن لا يتتبع الرخص، فبعض الناس تجده يعني عند هذا النفس يتتبع الرخص حتى يبحث عن الفتوى الأسهل ويأخذ بها، قد نهى العلماء عن ذلك. والمطلوب من الإنسان أنه يسأل من يرى أنه أوثق العلماء لديه بعلمه ودينه وأمانته ويلتزم بفتياه، إلا إذا شك في ذلك بأن رأى مثلا من المفتي ترددا ونحو هذا فأراد أن يستوثق وسأل غيره فلا بأس، لكن إذا يعني وجد أن هذا المفتي أفتى بدليل واضح وهو يثق فيه فيلزمه أن يأخذ بفتياه. وهذا كما لو اختلف الأطباء يعني في تشخيص أو نحو ذلك أو صرف علاج، تجد أن الإنسان يأخذ برأي من يرى أنه الأعلم من هؤلاء الأطباء والأكثر حذقا ومهارة في تخصصه فيأخذ برأيه. هكذا أيضا لو اختلف المفتون من علماء الشريعة.
ممتاز. نعم. شيخ الأخ أيضا فهد سأل سؤالا وجاءت أسئلة حول هذا قضية الآن تساهل الناس في بعض المحرمات سمع الموسيقى والنظر للحرام بشكل عام يا شيخ في أي مناسبة؟
نعم ينبغي رفع الوازع الديني في النفوس، لأن الإنسان إذا كان مستوى الإيمان عنده عاليا مرتفعا فإنه سيخاف الله عز وجل، وإذا أراد أن يقع في معصية فإنه يتذكر عظمة الله عز وجل ولا يقدم على تلك المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى، وأيضا تجد أنه يكون ملتزما بأداء الواجبات الشرعية، هذا إذا ارتفع عنده مستوى الإيمان. فينبغي السعي لغرس تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم في النفوس ورفع مستوى الإيمان وحث الناس على تعاطي الأسباب التي يزيد بها إيمانهم، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولهذا ذكر الله تعالى بعض الأمور التي يزيد بها الإيمان، قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهنا ينبغي يعني أن يحث الناس على زيادة مستوى الإيمان، لأن الإيمان إذا كان عاليا فإنه يردع الإنسان عن الوقوع في المعاصي، وكذلك أيضا يحث الإنسان على الالتزام بالواجبات الشرعية.
شكرا الله لك في شيخنا،
وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين،
جزاكم الله خير. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، شكرا الله لكم أنتم أيضا. نلتقي بكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل في هذه الحياة كراحلي، تجد الجواب يضيء دربك، كلما أبصرته ناداك بين خمائلي، تجد الجواب